بسم الله الرحمن الرحيم.
خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال.
جمعية مودة تقدم صور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. طاووس بن كيسان رحمه الله.
ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام.
ما كاد خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك يلقي رحاله في أكناف البيت العتيق، ويبل أشواقه إلى الكعبة المعظمة، حتى التفت إلى حاجبه وقال: ابتغ لنا عالما يفقهنا في الدين ويذكرنا في هذا اليوم الأغر من أيام الله عز وجل. فمضى الحاجب إلى وجوه أهل الموسم، وطفق يسألهم عن بغية أمير المؤمنين، فقيل له: هذا طاووس بن كيسان سيد فقهاء عصره وأصدقهم لهجة في الدعوة إلى الله، فعليك به. فأقبل الحاجب على طاووس وقال: أجب دعوة أمير المؤمنين أيها الشيخ. فاستجاب طاووس له من غير إبطاء، ذلك أنه كان يؤمن بأن على الدعاة إلى الله تعالى ألا تعرض لهم فرصة إلا اغتنموها، وألا تسنح لهم بادرة إلا ابتدروها. وكان يوقن أن أفضل كلمة تقال هي كلمة حق أريد بها تقويم اعوجاج ذوي السلطان، وتجنيبهم الحيف والجور، وتقريبهم من الله تعالى. مضى طاووس مع الحاجب، فلما دخل على أمير المؤمنين حياه، فرد الخليفة التحية بأحسن منها، وأكرم استقبال زائره وأدنى مجلسه، ثم أخذ يسائله عما أشكل عليه من مناسك الحج، وينصت إليه في توقير وإجلال. قال طاووس: فلما شعرت أن أمير المؤمنين قد بلغ بغيته ولم يبق لديه ما يسأل عنه، قلت في نفسي: إن هذا المجلس لمجلس يسألك الله عنه يا طاووس. ثم توجهت إليه وقلت: يا أمير المؤمنين، إن صخرة كانت على شفير بئر في قعر جهنم، وقد ظلت تهوي في هذه البئر 70 خريفا حتى بلغت قرارها، أتدري لمن أعد الله هذه البئر من آبار جهنم يا أمير المؤمنين؟ فقال من غير روية: لا. ثم عاد إلى نفسه وقال: ويلك، لمن أعدها؟ فقلت: أعدها الله جل وعز لمن أشركه في حكمه فجار. فأخذت سليمان لذلك رعدة، ظننت معها أن روحه ستصعد من بين جنبيه، وجعل يبكي، ولبكائه نشيج يقطع نياط القلوب. فتركته وانصرفت وهو يجزيني خيرا. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، بعث إلى طاووس بن كيسان يقول: أوصني يا أبا عبد الرحمن. فكتب إليه طاووس رسالة في سطر واحد قال فيها: إذا أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير والسلام. فلما قرأ عمر الرسالة قال: كفى بها موعظة، كفى بها موعظة. ولما آلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك، كانت لطاووس بن كيسان معه مواقف مشهورة مأثورة. من ذلك أن هشاما قدم البيت الحرام حاجا، فلما صار في الحرم قال لخاصته من أهل مكة: التمسوا لنا رجلا من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: إن الصحابة يا أمير المؤمنين قد تلاحقوا بربهم واحدا إثر آخر حتى لم يبق منهم أحد. فقال: إذن فمن التابعين. فأتي بطاووس بن كيسان، فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه وسلم عليه من غير أن يدعوه بأمير المؤمنين، وخاطبه باسمه دون أن يكنيه، وجلس قبل أن يأذن له بالجلوس. فاستشاط هشام غضبا حتى بدا الغيظ في عينيه، ذلك أنه رأى في تصرفاته تلك اجتراء عليه ونيلا من هيبته أمام جلسائه ورجال حاشيته، بيد أنه ما لبث أن تذكر أنه في حرم الله عز وجل، فرجع إلى نفسه وقال لطاووس: ما حملك يا طاووس على ما صنعت؟ فقال: وما الذي صنعته؟ فعاد إلى الخليفة غضبه وغيظه وقال: خلعت نعليك بحاشية بساطي، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين، وسميتني باسمي ولم تكنني، ثم جلست من غير إذني. فقال طاووس بهدوء: أما خلع نعلي بحاشية بساطك فأنا أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات، فلا يعاتبني ولا يغضب علي. وأما قولك إني لم أسلم عليك بإمرة المؤمنين، فلأن جميع المؤمنين ليسوا راضين بإمرتك، وقد خشيت أن أكون كاذبا إذا دعوتك بأمير المؤمنين. وأما ما أخذته علي من أني ناديتك باسمك ولم أكنك، فإن الله عز وجل نادى أنبياءه بأسمائهم فقال: يا داود، يا يحيى، يا عيسى، وكنا أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. وأما قولك إني جلست قبل أن تأذن لي، فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام بين يديه، فكرهت أن تكون ذلك الرجل الذي عد من أهل النار. فأطرق هشام إلى الأرض خجلا، ثم رفع رأسه وقال: عظني يا أبا عبد الرحمن. فقال: إني سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل راع لا يعدل في رعيته. ثم قام وانصرف. وكما كان طاووس يقبل على بعض أولي الأمر تذكيرا لهم وتوجيها، فقد كان يعرض عن بعضهم الآخر تبكيتا وتأنيبا. حدث ابنه قال: خرجنا ذات سنة مع أبي حجاجا من اليمن، فنزلنا في بعض المدن وعليها عامل يقال له ابن نجيح، وكان من أخبث العمال وأكثرهم جرأة على الحق وأشدهم إيغالا في الباطل. فأتينا مسجد البلد نريد أداء المكتوبة، فإذا ابن نجيح قد علم بقدوم أبي، فجاء إلى المسجد وقعد بين يديه وسلم عليه، فلم يجبه أبي وأدار له ظهره. فأتاه عن يمينه وكلمه فأعرض عنه، فعدل إلى يساره وكلمه فأعرض عنه أيضا. فلما رأيت ذلك قمت إليه ومددت يدي نحوه وسلمت عليه وقلت له: إن أبي لم يعرفك. فقال: بل إن أباك يعرفني، وإن معرفته بي هي التي جعلته يصنع ما رأيت. ثم مضى وهو ساكت لا يقول شيئا. فلما عدنا إلى المنزل التفت إلي أبي وقال: يا لكع، تسلق هؤلاء بألسنة حداد في غيبتهم، فإذا حضروا خضعت لهم بالقول، وهل النفاق غير هذا؟ هذا، وإن طاووس بن كيسان لم يخص الخلفاء والولاة بمواعظه، وإنما بذلها لكل من آنس به حاجة إليها أو رغبة فيها. من ذلك ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: رآني طاووس بن كيسان في موقف لم يرتح له، فقال: يا عطاء، إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق في وجهك بابه وأقام دونك حجابه، وإنما اطلبها ممن أشرع لك أبوابه وطالبك بأن تدعوه ووعدك بالإجابة. وكان يقول لابنه: يا بني، صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال، فإنك إن صحبتهم نسبت إليهم وإن لم تكن منهم. واعلم أن لكل شيء غاية، وأن غاية المرء تمام دينه وكمال خلقه. وقد نشأ ابنه عبد الله على ما رباه عليه أبوه، وتخلق بأخلاقه وسار بسيرته. من ذلك أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور استدعى ولده عبد الله بن طاووس ومالك بن أنس لزيارته، فلما دخلا عليه وأخذا مجلسيهما عنده، التفت الخليفة إلى عبد الله بن طاووس وقال: اروي لي شيئا مما كان يحدثك به أبوك. فقال: حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله عز وجل في سلطانه فأدخل الجور في حكمه. قال مالك بن أنس: فلما سمعت مقالته هذه ضممت علي ثيابي خوفا من أن يصيبني شيء من دمه، بيد أن أبا جعفر أمسك ساعة لا يتكلم ثم صرفنا بسلام. وقد امتدت الحياة بطاووس بن كيسان حتى بلغ 100 أو جاوزها قليلا، غير أن الكبر والشيخوخة لم ينالا شيئا من صفاء ذهنه وحدة خاطره وسرعة بديهته. حدث عبد الله الشامي قال: أتيت طاووسا في بيته لآخذ عنه وأنا لا أعرفه، فلما طرقت الباب خرج إلي شيخ كبير فحييته وقلت: أأنت طاووس بن كيسان؟ فقال: بل أنا ابنه. فقلت: إن كنت ابنه فلا آمن أن يكون الشيخ قد هرم وخرف، وإني قصدته من أماكن بعيدة لأفيد من علمه. فقال: ويحك، إن حملة كتاب الله لا يخرفون، أدخل عليه. فدخلت على طاووس وسلمت وقلت: لقد أتيتك طالبا علمك راغبا في نصحك. فقال: سل وأوجز. فقلت: سأوجز ما وسعني الإيجاز إن شاء الله. فقال: أتريد أن أجمع لك صفوة ما في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن؟ فقلت: نعم. فقال: خف الله تعالى خوفا بحيث لا يكون شيء أخوف لك منه، وارجه رجاء أشد من خوفك إياه، وأحب للناس ما تحب لنفسك. وفي ليلة 10 من ذي الحجة 600 أفاض الشيخ المعمر طاووس بن كيسان مع الحجيج من عرفات إلى المزدلفة للمرة 40. فلما حط رحاله في رحابها الطاهرة وأدى المغرب مع العشاء وأسلم جنبه إلى الأرض يلتمس شيئا من الراحة، أتاه اليقين، فلقيه بعيدا عن الأهل والوطن تقربا لله، ملبيا محرما رجاء لثواب الله، خارجا من ذنوبه كما ولدته أمه بفضل الله. فلما طلع عليه الصبح وأرادوا دفنه لم يتمكنوا من إخراج جنازته لكثرة ما ازدحم عليها من الناس، فوجه إليهم أمير مكة حرسا ليذود الناس عن الجنازة حتى يتاح لهم دفنها. وقد صلى عليه خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله، وكان في جملة المصلين خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك.
رأيتك يا أبا عبد الرحمن في الحلم وأنت تصلي في الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم على بابها وهو يقول لك: اكشف قناعك وبين قراءتك يا طاووس. مجاهد.
خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا،
كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فما مو فينا ذكرهم يتعالى.
رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟
ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا.